هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سير القصائد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، حياكم الله في هذا اللقاء الجديد من برنامج سير القصائد، والذي سيجمعنا مع قصيدة أخرى وشاعر آخر. ندعوكم إلى متابعتنا. أعزائنا المستمعين، قصيدتنا التي سنصدرها في حلقة هذا الأسبوع هي اعتذارية الشاعر الجاهلي الكبير النابغ الذبياني، التي اعتبرت بحق من عيون الشعر العربي في العصر الجاهلي، حتى ارتفع بها بعض نقاد الشعر الجاهلي إلى مستوى المعلقة، نافيا أن تكون قصيدته الأخرى في مدح عمرو بن الحارث ووصف جيشه وحروبه هي المعلقة على ما اشتهر بين مؤرخي الأدب، وذلك نظرا إلى روعة تلك القصيدة وامتلائها بالصور الفنية الخلابة والدقيقة التي يصور من خلالها شاعر خير تصوير الهواجس ومظاهر القلق النفسي وتردده بين حالتي الخوف والرجاء، الخوف من بطش الحاكم وانتقامه، ورجاء عفوه وصفحه وكرمه. ولقد حدثنا ضيف البرنامج الأستاذ الدكتور سعد الشحمان عن قصة هذه القصيدة والجانب الغالب عليها ومظاهر روعة والجمالية في صورها واستعاراتها وتمثيلاتها، والتي أدت إلى خلودها وذيوع صيتها. أعزائنا الكرام، نرحب بضيفنا لهذا اليوم الأستاذ الدكتور سعد الشحمان، أهلا ومرحبا بكم.
نحن أيضا نقدم لكم كل المرحب بكم وبالمستمعين الأحبة عبر هذه الحلقة الجديدة من البرنامج.
نعم، شكرا لحضوركم. نرجو منكم حضرة الأستاذ أن تقدموا للمستمعين الكرام في البدء صورة مختصرة عن شخصية الشاعر.
نعم، اعتدنا ان نبدأ باسم الشاعر ولقبه. النابغة الذبياني في الحقيقة هو اسمه زياد ابن معاوية الذبياني من قبيلة بني ذبيان، واما بالنسبة الى النابغة فهو لقبه.
نعم،
وقيل رويت الكثير من الروايات حول سبب تسميته أو تلقيبه بالنابغة، إلا أنه على كل حال كان نابغة، والنبوغ هو معنى من معاني الإبداع. لا شك في أنه كان شاعرا نابغة كبيرة يمثل مرحلة من مراحل تطور الشعر العربي. وربما لهذا السبب لقب بالنابغة. والنابغة كان شاعر قبيلته ذبيان، وكان سفير قبيلته إلى بلاطي المناذرة والغساسنة أثناء حروب قبيلته مع القبائل الأخرى أو مع الغساسنة، حتى قيل إن النابغة كان شاعر البلاط، وإنه أول من اتخذ من الشعر وسيلة للتكسب.
نعم.
والنابغة الذبياني يعني اشتهر بالقصائد الاعتذارية الرائعة التي قالها في الملكين، ملكي الحيرة وملكي غسان، وهذه القصائد يعني مجموعة القصائد التي قالها في هؤلاء الملوك تعتبر من روائع شعره ومن روائع الشعر العربي بشكل عام.
نعم.
فقد قيل عن النابغة إنه كان أشعر الناس إذا رهب، يعني إذا اعتراه الخوف والرعب من الحاكم أو من الملك، كان هذا الخوف يدفعه إلى أن يأتي بالمعاني المبتكرة الجديدة في قصائده، وهذا المعنى مستنبط بطبيعة الحال من الاعتذاريات التي قالها، وخاصة في ملك الحيرة النعمان.
نعم.
وكل هذه القصائد كانت تشي بخوف النابغة وحذره من هذين الملكين، وهذا الخوف قد بلغ مداه في نفس الشاعر، يعني بلغ مستويات عالية جدا دفعت الشاعر إلى أن يأتي بالشيء الجديد في هذا المجال وبالمعاني المبتكرة التي دفعت النقاد إلى اعتبار اعتذارياته بعد المعلقة. طبعا
نعم.
بعد معلقته الشهيرة اعتبروها من أفضل، أو يمكن أن نقول أفضل قصائد الشاعر على الإطلاق.
نعم، شكرا جزيلا لكم لهذه الإيضاحات. نأخذ فاصل قصير ومن ثم نواصل حديثنا مع ضيف البرنامج، ابقوا معنا. أحييكم من جديد مستمعين الكرام، وأنتم برفقة برنامج سير القصائد من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتحدث في هذه الحلقة عن اعتذاريات النابغة الدبياني، هذا الشاعر الجاهلي. نواصل الآن حديثنا مع خبير البرنامج. أهلا بكم من جديد أستاذ سعد الشحمان.
أهلا بكم.
حدثونا الآن لو سمحتم عن قصة القصيدة، وهي اعتذارية النابغة الذبياني، وعن الجانب الغالب عليها ومظاهر الروعة والجمالية في صورها واستعاراتها، وطبعا تمثيلاتها والتي أدت إلى خلودها وذيوع صيتها.
نعم، أجمع الرواة على أن خوفه كان من ذهابه إلى الغساسنة، إلى الملوك الغساسنة في الشام.
نعم.
بدون أن يستأذن النعمان في ذلك، وكان بلاط النعمان مليئا بالحساد والوشاة، فوشوا بالشاعر وكادوا به وتآمروا عليه إلى حد أن النعمان أضمر الحقد على الشاعر، مع أن الشاعر كما تفيد الروايات الصحيحة لم يذهب إلى الغساسنة إلا لإنقاذ أسرى قبيلته من سجن الحارث الغساني ملك الشام.
نعم.
علما أن إحدى بنات الشاعر كانت من بين هؤلاء الأسرى، ولعلها هي التي ذكرت في مطلع قصيدته البائية الرائعة التي يمدح بها الحارث الغساني قائلا: كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب. نعم، كما قلنا كان بلاط النعمان ابن المنذر كان وكرا للدسائس والمكائد وتلفيق التهم والإيقاع بهم، وقد راح ضحية هذه المكائد والمؤامرات الكثير من يعني البارزين في مجال الشعر العربي، ومنهم الشاعر المعروف طرفة ابن العبد.
نعم.
وعبيد ابن الأبرص وغيرهما. نعم. فأنشد أن النابغة هذه القصيدة للاعتذار من الملك ملك الحيرة
النعمان بن المنذر.
نعم. فجاءت هذه القصيدة من روائع الشعر العربي، إذ توالت فيها الاعتذارات إلى الملك النعمان بن المنذر، كما نرى ذلك في قوله: أنبئت أن أبا قابوس أوعدني ولا قرار على زأر من الأسد، فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجرب. فالشاعر في هذا البيت يصور خوفه من هجر النعمان وجفائه، فتركه على هذا التهديد والوعيد، وجعله وكأنه منبوذ من الناس ومن البلاط، وهذا الشيء يخيفه كما يصرح الشاعر، يخيفه أكثر من بطش النعمان، لأن في بطشه راحة للشاعر، وأما في ابتعاده عن القصر فهو يشبهه بالعذاب الأليم.
شكرا لهذه الإيضاحات، نأخذ فاصل قصير وبعد ذلك نواصل.
نعم عفوا.
أحبتنا المستمعين الأكارم، قيل عن النابغة بوبياني إنه أشعر الناس إذا رهب، أي إذا خشي أمرا وخافه وحذر منه، ولا شك في أن هذا الحكم مستنبط من قصائده الاعتذارية الرائعة التي قالها في الاعتذار من النعمان بن المنذر واستعطافه، حيث أجاد شاعر تصوير الحالات النفسية التي تعتري الإنسان وتجعله فريسة لها عندما يترقب أمرا قد يكون فيه خطر على حياته، كما صور النابغة ذلك في الأبيات الرائعة التالية: أتاني أبيت اللعن أنك لمتني، وتلك التي أهتم منها وأنصب، فبت كأن العائدات فرشن لي حراسا به يعلى فراشي ويقشب، حلفت فلم أترك لنفسك ريبة، وليس وراء الله للمرء مذهب، لئن كنت قد بلغت عني خيانة لنبلغك الواشي أغش وأكذب. نعم مستمعينا الكرام، ويختتم الشاعر اعتذاريته بأبيات في المدح يستل من خلالها آخر ما بقي من رواسب الغضب والسخط في نفس الملك، من خلال تصوير عظمة الملك وسطوته وشوكته، ومن خلال التأكيد على أن الإنسان لا يخلو من الهفوات والأخطاء والهنات، فإنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب، ولست بمستبق أخا لا تلمه أعلى شعث أي الرجال المهذب، فإن أكو مظلوما فعبد ظلمته، وإن تكو ذا عتبة فمثلك يعتب. وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج سير القصائد، أشكر ضيفي لحضوره في هذه الحلقة وأيضا لإيضاحته الدكتور سعد الشحمان، شكرا جزيلا لكم.
نحن أيضا نقدم لكم الشكر على إتاحتنا لهذه الفرصة.
شكرا لكم ونشكركم مستمعينا الكرام، حتى الملتقى، أطيب التحيات والمنى.